أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام في بحث المشتق. المصنف بعد أن ذكر مقدمة يقول قبل بيان الحق في المسألة والمختار المصنف في المسألة لابد من تقديم بعض المقدمات لتزديد صعوبة بيان المختار في المسألة. سيذكر مقدمات. المقدمة الأولى أنه ما المراد بالمشتق الذي هو موضع البحث وموضع النزاع. تعرفون أن المشتق الصلاح موجود عند النحاة. عند النحاة الصلاح المشتق ما يقابل الجامد، بمعنى الكلمة القابلة للتصرف، مثل ضرب يضرب، اضرب ضارب، مضروب ضرب، إلى آخره. والجامد ما لا يقبل التصرف في الكلمة، مثل زيد، مثل أخ، مثل أب، مثل أم، إلى آخره، لا يقبل التصرف. إذن في المشتق النحوي تكون طبعا في المشتق النحوي هناك وضعان، وضع للمادة ووضع للهيئة. نلاحظ في المشتق النحوي أن المادة محفوظة والهيئة متغيرة. في مثال ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب، مادة الكلمة محفوظة في جميع المشتقات، مادة ضاد راء باء، ولكن الهيئة مختلفة. عليكم السلام. تارة هيئة الفعل الماضي، تارة هيئة الفعل المضارع أو الأمر، أو هيئة اسم الفاعل أو اسم المفعول. مادة الكلمة تفيد أصل معنى الكلمة، مدلول الكلمة، الدال على الحدث، حدث الضرب في المثال. والهيئة تفيد انتساب هذا الحدث إلى ذات معينة. في مثل ضربة تفيد انتساب حدث الضرب إلى فاعل معين في الزمان الماضي. في مثل يضرب تفيد انتساب الحدث إلى ذات معينة، إلى الفاعل في زمان الحال أو الاستقبال، وهكذا. فإذا المادة لها وضع في المشتق النحوي وتدل على مجرد الحدث، والهيئة لها وضع آخر في المشتق وتفيد نسبة الحدث إلى ذات معينة. أما الجامد في النحو فهناك وضع واحد للكلمة، مثل كلمة أب أو أم أو أخ أو زوج إلى آخر. المشتق النحوي ليس هو المبحوث عنه في البحث الأصولي. هناك فرق بين المشتق النحوي وبين المشتق الأصولي. فبين المشتق النحوي والمشتق الأصولي نسبة العموم من وجه، بمعنى أن بعض المشتق النحوي ليس مشتق أصولي وبعضه مشتق أصولي. المشتق الأصولي بعضه مشتق نحو وبعضه غير مشتق في النحو عند النحاة. فبينهما العموم من وجه. موضع النزاع المشتق الأصولي هو كل ما يحمل على الذات بلحاظ قيام صفة الذات، هذه الصفة قابلة للزوال. كل ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة الذات قائمة الذات يمكن أن تزول عن الذات. لذلك تخرج الأفعال والمصادر عن المشتق الأصولي مع أنها في النحو مشتق، وتدخل بعض الجوامد في المشتق الأصولي مع أنها جوامد عند النحاة. السر يكمن في أن الأصوليين اشترطوا في المشتق الأصولي أمرين. الأمر الأول أن يكون محمولا على الذات، أن يكون محمولا على الذات بحمل هو هو، بحيث يكون المحمول حاكيا عن الذات وعنوان للذات. كاسم الفاعل واسم المفعول وبعض الجوامد مثل زوج وزوجة وأخ وأب وأم إلى آخره. فيقال زيد ضارب، زيد هو الضارب والضارب هو زيد. هناك نحو من الاتحاد في الخارج بين المحمول والمحمول عليه. ضارب يحمل على الذات بحمل هو هو، فيقال زيد هو الضارب والضارب هو زيد، ويكون الضارب عنوان لزيد وحاكي عن زيد. فكل ما كان يحمل على الذات بحمل هو هو ويكون عنوانا وحاكيا عن الذات يكون مشتق أصولي. لذلك بعض الجوامد تدخل باعتبار هذا الشرط، مثل كلمة زوج، أقول زيد زوج هند، وهند هند زوجة زيد. عندما أقول زيد زوج، زوج يحمل على الذات بحمل هو هو، فأقول زيد هو الزوج والزوج هو زيد، ويكون لفظ زوج عنوان لزيد وحاكي عن زيد. أو أقول بكر أب لعم، فبكر هو الأب والأب هو بكر، فحمل على الذات حمل هو هو ويكون عنوانا وحاكيا عن الذات. وتخرج بعض المشتقات النحوية كالأفعال والمصادر، وإن كان يصح استناد الأفعال إلى الذات. ففي مثلا زيد ضرب، في مثل زيد ضرب طبعا يصح استناد الفعل الى زيد، ولكن يحمل على زيد بحمل هو هو. ضرب اسم للحدث ولكن يدل على نسبة الحدث إلى فاعل معين، فهل يقال زيد هو ضرب الضرب حدث، أو يقال زيد ضرب في حمل المصدر على زيد على الذات؟ زيد ضرب إذا قيل للمبالغة، زيد علم بمعنى زيد عالم للمبالغة، ولكن استعمال مجازي، احنا كلامنا في الحقيقي. يصح الاستناد، ولكن الضرب حدث والحدث ليس نفس الذات. زيد ليس هو نفس الضرب، والضرب ليس هو نفس الزيد، بينما في مثل زيد ضارب، زيد هو الضارب والضارب هو زيد. فخروج الأفعال والمصادر عن المشتق الأصولي، لأن الأفعال والمصادر لا تحمل على الذات بحمل هو هو. لا يقال زيد هو الضرب والضرب هو زيد، بينما في اسم الفاعل يقال هذا زيد هو الضارب والضارب هو زيد. فإذا الشرط الأول أن يكون المشتق محمولا على الذات بحمل هو هو، تعبيرهم جاريا على الذات، يقصدون محمول على الذات بحمل هو هو، ويكون المشتق عنوانا وحاكيا عن الذات. لذلك تدخل بعض الجوامع مثل زوج، فيقال زيد زوج، فزيد هو الزوج والزوج هو زيد، وصار الزوج عنوان لزيد وحاكي عن زيد. أو أقول زيد أب لعمر، زيد هو الأب والأب هو زيد، مع أنها من الجوانب أب وأخ وعبد، أقول زيد عبد لعمر من الجوامد، ولكن حمل أقول زيد عبد، فزيد هو العبد والعبد هو زيد، فدخلت الجوامد باعتبار أن نحن نقول كل ما يحمل على الذات بحمل هو هو ويكون عنوانا وحاكيا عن الذات هذا مشتق أصولي، فيدخل مثل عبد مثل زيد مثل أب مثل أم إلى آخره، مثل عفو مثل زوج وهكذا، مع أنها جوامد في النحو وليست مشتقات. وتخرج المشتقات مثل الأفعال والمصادر، تعلمون أن الأفعال من المشتقات عند النحويين، وكذلك المصادر، ولكن لا يصح حملها على الذات بحمل هو هو، فتكون عنوانا وحاكية عن الذات، فتخرج المصادر والأفعال. فإذا الشرط الأول أن يكون محمولا على الذات بحمل هو هو، ويكون حاكيا وعنوانا للذات. الشرط الثاني في المشتق الأصولي أن لا تزول الذات عند زوال الصفة بانقضاء التلبث، أن لا تزول الذات بزوال الصفة عند انقضاء التلبث. هذا الشرط شرط مهم ولا بد منه. لماذا؟ لأن إذا كانت الذات تزول بزوال الوصف، بعد لا يبقى عندنا ذات أصل حتى نقول انقضعنا التلبس، فماذا تسمى؟ يسمى مشتق حقيقة أو لا؟ فيكون موضع للنزاع. لاحظوا، لأن موضع النزاع شنو؟ الأصوليون متفقون على أن المتلبس بالصفة مستق حقيقة، المتلبس في الحال مشتق حقيقة، ولكن النزاع في من قضى عنه التلبس هل يسمى مشتق حقيقة أو لا. الماء الذي كان مسخنا بالشمس ثم برد يسمى مسخن حقيقة أو لا؟ فإذا موضع النزاع هو يفرض علينا أن نشترط بقاء الذات عند زوال الصفة بانقضاء التلبس. لذلك تخرج الذاتيات في باب الكليات في المنطق، مثل ناطق وصاهل وإلى آخره. لماذا؟ لأن مع أنها مشتق عند النحاة، في مثل ناطق مشتق عند النحاة، في مثل صاهل مشتق عند النحاة، ولكن تلبس الإنسان بصفة النطق الناطقية، إذا زالت الناطقية يبقى الإنسان؟ تبقى الذات؟ لا تبقى الذات. فإذا الصفة التي تنسب للذات إذا كانت من الذاتيات بحيث إذا زالت الصفة تزول أصل الذات، بعد لا تبقى ذات حتى نفترض أن الذات الباقية هذه تسمى، إذا تدخل في موضع النزاع أو لا تدخل في موضع النزاع. إذا زالت التسخين من الماء بحيث يزول الماء بعد إذا لا يبقى ماء، فما هو موضع النزاع أصلا؟ لا وجود للمتلبس بالصفة أصلا حتى يدخل في موضع النزاع. فإذا أصل مسألة المشتق الداخل في النزاع من قضى عنه التلبس يفرض علينا أن نشترط بقاء الذات بعد انقضاء التلبس وزوال الصفة. لذلك الأجناس والأنواع والفصول مع أنها مشتقات عند النحاة ولكن تخرج من أصل النزاع، لأن أصل الذات تزول بزوال الصفة، فلا يبقى عندنا ذات حتى يقال أنها تدخل في موضع النزاع. فإذا المشتق الأصولي لابد أن يكون خارجا عن الذات، ليس من الذاتيات، ولا ينتزع من مقام الذات. لذلك يتضح مما تقدم من كلا الشرطين أن كل وصف جاريا على الذات يحمل على الذات بحمل هو داخل في المشتق، سواء كان مبدأه عرض من الأعراض كالسواد والبياض أو كان مبدأه من الأمور الانتزاعية كالفوقية والتحتية أو كان من الأمور الاعتبارية كالزوجية والملكية. لاحظوا عندما نقول المشتق الأصولي كل ما يحمل على الذات، كل صفة تحمل على الذات بحمل هو تارة يكون المحمول على الذات منشأها أمر عرضي كالسواد والبياض. السواد والبياض موجود عرضي، يعني موجود في الخارج ولكن لا يوجد بنفسه بل بغيره، فهذا يدخل في موضع النزاع.
فعندنا هنا المصنف يشير إلى ثلاثة أقسام مهمة تدخل في موضوع النزاع. القسم الأول، الصفة التي مبدأها أمور عرضية كالسواد والبياض، هذه الوجودات العرضية موجودة في الخارج بنفسها موجودة، ولكن وجودها تبعي للغير لأن عرضي. البياض لا يوجد بنفسه بل بغيره، يعرض على الجسم فنقول الجسم أبيض، هذا يدخل في موضوع النزاع القسم الأول. القسم الثاني مبدأه غير موجود في الخارج ولكن منشأ انتزاعه موجود في الخارج كالفوقية والتحتية. لاحظ ما هو الفرق بين القسم الثاني والأول. الأول موجود خارجي ولكن وجوده بغيره وهي الأعراض. القسم الثاني أصلا غير موجود بنفسه في الخارج كالفوقية والتحتية، الفوقية والتحتية غير موجود في الخارج ولكن منشأ انتزاع موجود، لأن الفوقية والتحتية أمور نسبية لا يصح فرضها إلا بعد وجود أمرين أحدهما فوق والآخر تحت. فإذا كان المبدأ مبدأ الصفة غير موجود في الخارج بنفسه ولكن منشأ انتزاع موجود، فأيضا هذا داخل في موضوع النزاع كالفوقية والتحتية. القسم الثالث لا موجود بنفسه ولا موجود منشأ انتزاعه، وإنما أمر اعتباري محض كالزوجية والملكية. الزوجية أمر اعتباري والاعتباريات لا وجود لها إلا في نفس المعتبر في عالم الاعتبار، غير موجودة في الخارج، لا هي ولا أمور منتزعة حتى نقول منشأ انتزاعها موجود، ومع ذلك تدخل في موضوع النزاع. لذلك يظهر من البيان السابق دخول ثلاثة أقسام في موضوع النزاع. الأول ما كان مبدأها من الأعراض، فلا يتوهم أن الأمور العرضية غير موجودة لنفسها وإنما غير موجودة بنفسها وإنما بغيرها، موجودة في الخارج ولكن بغيرها، فنقول أيضا تدخل في موضوع النزاع. القسم الثاني غير موجودة في الخارج بنفسها ولكن منشأ انتزاعها موجود كالفوقية، هذا أيضا يدخل في موضوع النزاع. الأمور الاعتبارية لا غير موجودة في الخارج أصلا وليست انتزاعية حتى نقول منشأ انتزاع، لا وجود لها إلا في نفس المعتبر، هذا أيضا تدخل في موضوع النزاع. فإذا اتضح أن بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي عموما وجه، بعض المشتق النحوي يدخل مثل اسم الفاعل والمفعول والمكان والآلة والزمان كما سيأتي يدخل، بعض المشتق النحوي لا يدخل كالأفعال والمصادر، بعض الجوامد تدخل كالأب والأخ والأم والعبد إلى آخره، وبعضها لا يدخل، فبينهما عموم وجه. هذا هو المقدمة الأولى في بيان محل النزاع. نقرأ العبارة. يقول أولا ما المراد من المشتق المبحوث عنه؟ اعلم أن المشتق بإصطلاح النحاة ما يقابل الجاند ومرادهم واضح. قلنا أن عند النحاة المشتق كلمة قابلة للتصرف مثل ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب إلى آخره، مشتق غير قابلة للتصرف مثل كلمة أخ أو أب أو زوج غير قابلة للتصرف فهي جامد. نلاحظ أن في المشتق النحوي هناك وضعان، وضع للمادة ووضع للهيئة. المادة تدل على مجرد الحدث، والهيئة تدل على أمر زائد على معنى الحدث، على نسبة الحدث إلى شيء آخر إلى ذات معينة. هناك وضعان في المشتق النحوي، المشتق النحوي وضع للهيئة وضع للمادة، الجامد له وضع واحد. فمراد النحاة واضح المشتق، ولكن ليس هو موضع النزاع هنا، بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عنه عند الأصوليين عموم وخصوص من وجه. بعض المشتق النحوي مشتق أصولي وبعضه ليس كذلك، وبعض المشتق الأصولي ليس مشتق نحوي كما لفظ زوج وأخ وأب، مشتق عند الأصوليين ولكنه جامد عند النحاة، لأن موضع النزاع هنا يشمل كل ما يحمل على الذات. موضع النزاع ماذا يشمل؟ كل ما يحمل على الذات. لاحظ حتى لما أقول قوله فيما بعد جاريا على الذات في الشرط الأول هو نفس كلامه يحمل على الذات، فجاريا ويحمل معنى واحد، يشمل كل ما يحمل على الذات. بأي اعتبار؟ باعتبار قيام صفة فيها أي في الذات خارج عنها أي عن الذات، لذلك تخرج الذاتيات، لأن الذاتيات مو خارج عنها، مو صفة قائمة فيها خارج عنها، وإنما هي من الذاتيات كالأجناس والأنواع والفصول. باعتبار قيام صفة في الذات خارج عنها، خارج عن الذات، تزول عنها، تزول عن الذات. وإن كان بإصطلاح النحاة معدودا من الجوامد كلفظ الزوج والأخ والرق ونحو ذلك، هاي جوامد، ولكن بما أنها تحمل على الذات باعتبار قيام صفة خارجة قائمة فيها تزول عنها، لذلك مشتق عند الأصوليين. ومن جهة أخرى لا يشمل الفعل بأقسامه الماضي والمضارع والأمر، ولا المصدر مثل ضربون أو علمون، وإن كانت تسمى مشتقات عند النحويين. لماذا؟ يقول والسر في ذلك أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان، عندنا شرطان في المشتق الأصولي، الأول أن يكون جاريا على الذات يعني محمولا على الذات بحمل هو هو، لذلك أقول زيد هو الضارب والضارب هو زيد، بينما لا يقال زيد ضرب، لا يقال زيد هو ضرب وضرب هو زيد، إن هذا حدث وهذا ذات. أن يكون جاريا على الذات بأي معنى؟ بمعنى أنه يكون، لأنه مو كل ما يسند إلى الذات، لأن زيد ضرب ضرب يسند إلى الذات، ولكن مو كل ما يسند إلى الذات، لذلك يقيد يقول بمعنى أن يكون حاكيا عنها عن الذات وعنوانا لها، عنوان يكون. لذلك عندما أقول زيد زوج ثم بعد ذلك أقول الزوج فعل كذا، الزوج مثلا أدى حقوق الزوجية أو لم يؤد حقوق الزوجية، وأتحدث عن الزوج، فيكون الزوج عنوان للزيد. نحو اسم الفاعل واسم المفعول وأسماء المكان والآلة وغيره، كل مشتق في النحو باستثناء ما تيسر الأفعال والمصادر، وما شابه هذه الأمور من الجوانب. يشبه هذه الأمور بأنها تحمل على الذات وحكي عنها، مثل أب وأخ وزوج وزوجة إلى آخره. هذه من الجوانب، ولكنها كاسم الفاعل والمفعول والآلة والمكان، في أنها تحمل على الذات بحمل هو هو. ومن أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال، مع أنها مشتقات نحوية. لا، زيد ضرب، يسند ضرب إلى زيد، ولكن لا يكون محمولا على الذات بحمل هو هو. لاحظوا، ضارب فيه دلالة على الحدث وفيه دلالة على الذات. لأنه ماذا قلنا؟ المادة، عندنا مادة وعندنا هيئة. لاحظوا، اسم الفاعل مثلا وفعل ضرب، شنو الفرق بينهما؟ كلاهما مشتقات في النحو، كلاهما لهما وضعان، وضع للمادة ووضع للهيئة. ولكن والمادة ضاد راء باء موجودة في ضارب وموجودة في ضربة، الاختلاف بينهما في الهيئة. هيئة اسم الفاعل هذا هيئة الفعل الماضي، ولكن كلاهما فيه دلالة على الحدث من جهة المادة، وفيهما دلالة على نسبة الحدث إلى ذات معينة، في مثل ضارب وضربة. فإذا ضارب وضربة كلاهما يدلان على الحدث، ويدلان أيضا على نسبة الحدث إلى ذات. ولكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الفعل ضربة يدل على الحدث بالأصالة، ولكن أي حدث؟ الحدث المنسوب إلى فاعل قام بالفعل في الزمان الماضي. أما اسم الفاعل ضارب يدل على ذات قامت بالحدث، فيدل على الذات بالأصالة. وبالتبع أو بنظرة ثانية تدل على الحدث. لذلك اسم الفعل يدخل، أما الفعل الماضي لا يدخل. لاحظوا شلون؟ كلاهما يدلان على الحدث وعلى ذات ينسب إليها الحدث، ولكن ضربه تدل بالأصالة على الحدث، ولكن هذا الضرب هذا الحدث ينسب إلى فاعل فعل في الزمان الماضي. الدلالة بالأصل على أي شيء؟ على الحدث. لذلك الحدث لا يتحد مع الذات، لا يقال زيد هو الضرب والضرب هو زيد. لذلك المصدر خرج. لاحظوا أصل خروج المصدر لماذا؟ المصدر لأن دلالته على الحدث، دلالة بالأصل على الحدث كالفعل، ولكن الفعل فيه أمر زائد على الحدث، معنى زائد على الحدث، وهو نسبة الحدث إلى فاعل في الزمان الماضي. في مثل الضربة ضارب يدل بالأصالة على الذات، لذلك ضارب اسم، مضروب اسم، والمصدر اسم، بينما الضربة يضرب اضرب فعل وليس اسم. الاسم يدل على الذات بالأصل، أصل معناه من هو اسم. الاسم لاحظوا، هو شنو الفرق بين الاسم والفعل؟ الاسم ما دل على ذات، والفعل ما دل على حدث وليس ذا. فلذلك زيد ضارب حمل هو هو لأن ذات واحدة. أقول الذات المسمى بزيد هو نفسه نفس هذه الذات ضارب هو القائم بفعل الضرب، بينما ضرب اسم للحدث معنى الحدث وليس معنى ذات. نعم ينسب إلى فاعل في الزمان الماضي. نحن ماذا نريد؟ نريد ما يحمل على الذات بحمل هو هو الذات واحدة ولكن يتصف بصفة، هاي الصفة خارجة عن الذات يمكن أن تزول عنها. لذلك زيد ضارب يصح لأن ضارب اسم فاعل هو اسم على كل حال والاسم دال على ذات ولكن فيها معنى زائد على الذات وهو أنه شنو؟ أنه قائم بالضرب. بين وضرب مصدر والمصدر اسم ولكن اسم للحدث مو اسم لفاعل الحدث، لذلك لا يتحد مع زيد. عندما أقول زيد ضرب زيد اسم لذات وضرب اسم ولكن اسم لحدث وليس لذات، لذلك لا يتحد، لا يقال زيد ضرب، فالمصدر يخرج. الفعل كالمصدر في الدلالة على الحدث، لذلك لا يدخل في موضوع النزاع، يخرج الفعل. لا يقال زيد هو نفس ضرب لأنه ضرب ويضرب وأضرب، الفعل يدل على الحدث ولكن معنى زائد وهو نسبة الفعل إلى شر، بينما ضارب اسم دال على ذات هو نفس ذات المحمول عليه ولكن فيه معنى زائد أن هذه الذات قائمة بالفعل بفعل الضرب. لذلك يدخل اسم الفاعل اسم المفعول ولا يدخل المصدر ولا يدخل الفعل. واضح إن شاء الله؟ يقول ومن أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال مع أنها مشتقات ولا المصادر لأنها كلها لا تحكي عن الذات. لاحظ المصدر يحكي عن حدث هو اسم صحيح ولكن اسم للحدث مو اسم للذات. الفعل حاكي عن حدث وإن كان ينسب إلى فاعل في الزمان الماضي ولكنه حاكي عن حدث وليس عن ذات، بينما ضارب حاكي عن ذات هو نفس ذات المحمول عليه اللي هو زيد. مضروب حاكي عن ذات نفس ذات المحمول عليه وهو زيد، أقول زيد المضروب وهكذا. ولا تكن عنوانا لها وإن كانت تسند إليها، يعني يمكن أن أقول زيد ضرب تسند ولكن ليس عنوانا ولا حاكيا بل هي عنوان للحدث. زيد ضرب على نحو المبالغة، زيد علم على نحو المبالغة يقبلون هذا الإسناد ولكن اسم للحدث لا يكون عنوانا، اسم لخصوص الصفة لا يكون عنوانا للذات، لا يكون حاكيا عن الذات. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا تزول الذات بزوال تلبس هذا الصفة. نكمل عبارة غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.